هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من الشرح الثاني لكتاب أصول في التفسير.
يلا كمل.
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ثانيا يعني المرجع الثاني كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله بكلامه. وهذا واضح، فإذا جاءت السنة تفسر القرآن وجب الرجوع إليها. ولكني أقول لكم قد يكون تفسير السنة للآية ذكر بعض أنواع ما يدخل في الآية، ذكر بعض الأنواع التي تدخل في الآية، لا أن المراد تفسير كل المعنى. وهذه كما تأتي في السنة تأتي أيضا في كلام الصحابة، قد يفسرون الشيء لبعض أنواعه. مثال ذلك قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى مبتدأ مؤخر، وللذين أحسنوا خبر مقدم. الحسنى فقد فسرنا الحسنى هي الجنة، يعني الدار الحسنى. طيب للذين أحسنوا الحسنى يعني الدار الحسنى، ولا شك أن الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها أحسن الدور. وزيادة فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. فهل نقول إن المراد بالزيادة زيادة النعيم كزيادة الأكل والشرب وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، الزيادة فوق ذلك، وهي النظر إلى وجه الله الذي هو أحب شيء إلى أهل الجنة، فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، ثلاثة صحابة كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله. ثم إن المؤلف أتى بشاهد في صحيح مسلم عن صحيح بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، يعني الرب عز وجل. وما حجاب الرب؟ حجابه النور، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكع على الجدار. تعال هنا، الإنسان إذا اتكع على شيء هل يصيبكم أو لا؟ نعم أجيب، يصيبكم. إذن احذروا من الاتكاء. وأنا إذا رأيت أحد متكئا وقد أغمض عينيه سأقيمه فورا إلى مكان آخر إن شاء الله تعالى. طيب يقول: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فتلو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بعد قوله إنه يكشف الحجاب يدل على أن المراد بالزيادة إيش؟ النظر إلى وجه الله. ثانيا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الضمير في لهم يعود إلى الكفار، وقوله أعدوا يعود للمؤمنين. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالضمير، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك سلاحان، أولا ما يعرف بالسلاح الأبيض وهو السكاكين والخناجر والسيف وعصا الحديد وما أشبه ذلك، هذا قوة لا شك، لكن الرمي أقوى، لأن الرمي يقتل الإنسان عدوه من بعيد، فهو بلا شك أقوى. وهل الرمي يختلف؟ الجواب نعم، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الرمي بالنبال وما أشبهها، ثم جاء عصر آخر الرمي لا طمرة وحية فيصل بالبندقية، ثم جاء الآن بالصواريخ عابرة القارات، هل يدخل في الرمي ولا ما يدخل؟ يدخل، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام عام، ويكون الرمي في كل وقت بحسب. الثالث، المرجع الثالث، كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير. تعليل: لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. نعم، الله بعد أن ننظر في الآية وليس فيها تفسير من كلام الرب عز وجل ولا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، نرجع إلى إيش؟ إلى أقوال الصحابة، وعلل ذلك بأن القرآن نزل بلغته، ومعلوم أن من نزل القرآن بلغته فهو أعلم الناس به، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة في سورة قاف، سورة قاف. الآن لو خطبت بها في سورة، لو خطبت الناس بسورة قاف ما يكفي، لأنهم لن ينتفعوا بها، غاية ما هنالك أن الآيات التي فيها ترقيق للقلوب قد يكون منها، لكن لا يستفيدون تلك الفائدة. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القاف كأنما يكون هذا الأمر في عهدنا بخطبة الكلام العادي، لأنهم يعرفون المعنى تماما. فالقرآن نزل بلغتهم، وكذلك نزل في عصرهم فيعرفون القرائن التي يراد بها المعنى، لأن الحوادث تنزل ويعرفون القرائن. لهذا الآن أقرأ عليكم قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. لو أن الإنسان قرأ هكذا لقال هذا يدل على أن السعي جائز وليس بحرام لقوله فلا جناح عليه، لكن الصحابة يعرفون أن السبب في ذلك أن الناس كانوا يتحرجون من الطواف بينهما، فنزلت الآية. إذن فكان لنزول القرآن في عصرهم كان له أثر في معرفة المراد. نعم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق. لو سألك سائل من أصدق الناس في طلب الحق بعد الأنبياء لقلت الصحابة ولا شك، ولهذا كان يرجع الواحد منهم ولو كان أكبر واحد في المجتمع إلى قول امرأة، إلى قول امرأة أو إلى قول صبي. أفهمتم؟ كانت أناس من الأنصار يلومون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على كون يأذن لعبد الله بن عباس وهو صغير أن يحضر مجالس الكبار، يلومون عمر: ليش تجيب ابن عباس، تأتي بابن عباس ولا تأتي بأبنائنا؟ فجمعهم ذات يوم وقال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ قالوا: نقول إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر والفتح أن يسبح بحمده واستغفر. كلهم قالوا هكذا. فقال: ما تقول ابن عباس؟ قال: أقول إن هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الإشعار بقرب أجله. قال: والله ما فهمت منها إلا ما فهمت. رجع إلى قول ابن عباس مع أنه كان قد وافقه من قبل. فأقول: إن الصحابة هم أشد الناس قبولا للحق وإن كان من صغير، ولأنهم أسلمهم من الأهواء. صحيح، أسلموا الأمة من الأهواء هم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ورابعا، هو الرابع والخامس، القرآن نزل بلغته وفي عصره، وهم أصدق الناس بطريق الحق وأسلمهم من الأهواء، هذا الرابع، وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. المخالفات يعني مخالفات أمر الله، لأن المعصية يا أخوانا، وانتبهوا لهذه النكتة العظيمة، المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق للصواب. اللهم إنا نستغفرك. المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق للصواب، والدليل على هذا قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا، فجمعوا بين التحريف فيما علموه وبين النسيان فيما كانوا يعلمونه من قبل. ليش؟ لأنهم نقضوا الميثاق. وقال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. قال بعض أهل العلم: إذا نزلت بك نازلة فقدم بين يدي حلها الاستغفار، لأن المعاصي تحول بين الإنسان وبين الحق والتوفيق للصواب، اللهم اغفر لها. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الرجل لم تصل حلاوة القرآن إلى قلبه، بل قال هذا أساطير الأولين. بين الله السبب، قال: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلم يقدر القرآن حق قدره. طيب، ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها واحد قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، عنه، والأحسن أن يقال عنهما لأن أباه كان صحابيا. أنه فسر ملامسة بالجماع، وبعض العلماء فسر الملامسة باللمس باليد. فإلى من نرجع؟ إلى قول ابن عباس، إلى قول ابن عباس، ونقول المراد بالملامسة الجماع. وكما أنه قول ابن عباس فهو الذي يؤيد سياق الآية. الآية فيها ذكر الطهارتين الأصلية والبدنية والكبرى والصغرى، وفيها ذكر الحدثين الأصغر والأكبر. طيب، ذكر الطهارتين الأصلية والبدنية، الأصلية في قوله: فاصلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا، والبدنية في قوله: فتيمموا صعيدا طيبا. الحدث الأصغر والأكبر، الحدث الأصغر: أو جاء أحد منكم من الغائط. الحدث الأكبر: أو لامستم النساء. ولو قلنا لمستم النساء لمسموهن، فإن ذلك لا يوجب إلا الطهارة الصغرى، فمعناها أنه أهمل في الآية ذكر السبب الثاني وهو الحدث الأكبر، وكرر الحدث الأصغر، وهذا خلاف البلاغة. ولهذا كان القول الراجح بل المتعين ما قاله ابن عباس رضي الله عنه في الآية، أن المراد بالملامسة الجماع. إن شاء الله أظن. أحسنت. نعم. خامسا، يعني المرجع الخامس، كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة، رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، هذا واحد، وأصلهم من الأهواء ممن بعدهم. كذا ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصره، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن. إذن المراجع كم؟ المراجع هذا الرابع إداب أبجد أربعة. نعم أربعة: كلام الله، كلام الرسول، كلام الصحابة، كلام التابعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أجمعوا سلام اللي بعده إيه، لكن التابعون، لأن التفسير للواو، أو أن فيها سقطا التقدير يعني التابعين، لازم تعدل إما هذا ولا هذا. إذن خلى التابعون أحسن، الخطب العراق أهم من الخطب الحجر. إذا أجمعوا التابعون على الشيء فلا يثاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. ذكر هذا في رسالة له سميت مقدمة في التفسير، وهي رسالة مختصرة مفيدة جدا، وينبغي لطالب التفسير أن يرجع إليه. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا، مغفورا له خطأ. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. إذن المرجع بعد الصحابة إلى أقوال التابعين، إذا أجمعوا فلا إشكال في أنه حجة، وإذا اختلفوا طلب الدليل. طيب ما في ها المرجع الخامس: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. إذا هذا آخر شيء، تفسير القرآن بما تقتضيه اللغة أو بما تقتضيه الشرع. فإذا اتفق الشرع واللغة فالأمر واضح، وإن اختلف فما الذي نقدم؟ الشرع. ولهذا قال: فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرع، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف به المعنيان وقدم الشرعي: قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، مطلق الدعاء يسمى صلاة. وفي الشرع هنا، قوله هنا احترازا من الصلاة على غير الجنائز، فإن لها معنى شرعيا غير هذا. وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة. كيف الصفة؟ يقف المصلي عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة، يعني وسط، هكذا جاءت السنة. ولا فرق بين أن يكون الرأس من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر. وأما ما يظنه بعض العوام الآن أنه لا بد أن يكون الرأس من الجانب الأيسر، فهذا لا صحة له. يعني بعض الناس الآن إذا قدم الجنازة لازم يكون الذي يعني صار الإمام هو الرأس، وهذا مو صحيح. سواء كان الرأس عن يسار الإمام أو عن يمين الإمام كله سواء. بل لو أردنا أن نرجع إلى العموم فيما يفعل الميت لقلنا يكون رأس عن اليمين، لأنه في القبر يكون رأس عن اليمين، لكن نقول الأمر واسع في هذا. وأما ما يعتقده بعض العوام وأشباه العوام من أنه لا بد يكون الرأس عن يسار الإمام، فهذا لا أصل له. أحببت التنبيه لأن بعض الناس يعني يقول لازم، حتى عندنا مثلا إذا قدموا جنازة وكان رأسها نحو اليسار، نعم قال لا أدلها ما هو لازم. ولذلك أنا أقول للذي يقدم الجنازة من قبل البلدية، أقول احرص على أن يكون الرأس من الجانب الأيسر، علشان من أجل أن يعرف الناس هذا ولا ينكروا. نعم أي الآن الناس اعتقادهم لازم يكون هو الأيمن من الجانب الأيمن الرأس، هذا اعتقاد العوام، ونحن نقول لا، من الجانب الأيمن والأيسر كلاهما سواء، المهم أن تقف عند الرأس وعند عجيزة الأنثى. نعم طيب، إذا الصلاة هنا لا تصلي على أحد منهم أبدا، هل المعنى لا تدعو لهم؟ لا تقوم عليه مصليا بالصفة المخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأن المقصود للمتكلم، لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر، منع الدعاء لهم أي للكفار على الإطلاق سواء بصلاة أو غيره فمن دليل آخر. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أكمل أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا من القرآن، من السنة. استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس جاهلا عند الله وأكرمهم عند الله، استأذن ربه أن يستغفر لهم فلم يأذن له، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، فزار قبرها مرة واحدة ومعه من أصحابه من كان معه، وبكى صلوات الله وسلامه عليه، وبكى الناس معه، وأخبر أنه بكى رحمة بأمه لأنها من أهل النار. ومعلوم أن هذا من جهة الحنان الرحم والقربة، لا شك أن الإنسان يبكي أن فات أمه أو أباه الإسلام، فبكى الصحابة معه لأن المشهد مشهد عظيم. لكن هل وقف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرها يدعو لها كما لو وقفت عند أي قبر من المسلمين؟ لا أبدا، لم يقف لهذا، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أشد الناس امتثالا لأمر ربه عز وجل، عبد الله ورسول الله، لكنه زار القبر فقط وبكى رحمة لأمه من النار. وهل شفع لها أو لا؟ لا، ما شفع لها. هل شفع لأبي؟ لا. جاء رجل قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. هكذا صراحة. فلما قف الرجل ناداه وقال له: أبي وأبوك في النار، حتى يسليه. ولا يمكن أن الرسول قال ذلك كذبا لأجل تسلية الرجل، فلنشهد بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن أباه في النار، والحمد لله ما في شيء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفر لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك، فنهاه الله. لكن هل أذن له أن يشفع فيه؟ نعم، أذن له أن يشفع فيه، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، خفف عنه. فإذا قال قائل لماذا أذن له أن يشفع في عمه دون أبيه، وأيهما أحق؟ الأب أحق، لكن الرب عز وجل لا يقرب أحد عنده بالنسب، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أذن له أن يشفع لعمه لأن عمه نصره، نصره ودافع عنه وحصل معه في حي في شجعان وصبر على أذى قريش، وأعلن في قصائده المشهورة أن الرسول حق عليه الصلاة والسلام. قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة الرحدان المثبت لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وقال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، سبحان الله، الله أكبر، سبحان من قلب القلوب. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، إذن فهو صادق ولا غير صادق؟ صادق. لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. هذا كلام حصل به من الدود عن الرسول عليه الصلاة والسلام وحمايته ونصره ما حصل من ذلك. لهذا أذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعمه شفاعة ليست لإخراجه من النار، لا، لكن لتخفيف العذاب عنه، لأنه ذب عن دين الإسلام وعن رسول الإسلام، لا لأنه عم الرسول. عم الرسول الثاني أنزل الله فيه آية يتقرب إلى الله تعالى بتلاوته وتقرأ في الصلوات، ما هي آية، سورة كاملة، ثبت يدا أبي لهب، لأنه ما في خير، ولا ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام بل قام ضد دعوته. فالمهم نحن أطلنا في هذا ليتبين أن الأمر أمر الله، وأنه ليس، وأن الله لا ينظر إلى الأنساب ولا إلى القرابات، وكفى بذلك عزا وسلطانا لرب العالمين أن يكون ابن الكافر نبيا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه كافر ولا مسلم؟ كافر. حتى إن ابنه لما أمر بالتوحيد قال لئن لم تنتهي إيش؟ لأرجمنك بالحجارة. والعجب من بعض الناس سبحان الله العظيم يقول إن هذا عم إبراهيم وليس أباه، لأن العم يطلق عليه أب، كما في قوله تعالى واتبعت ملة أباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهم إسحاق ويعقوب أعمام. هل قال نعم إذا جاء عن طريق الاشتراك لا بأس، لكن أما أن يسمى العم أبا ويصرح به فهذا كذب على اللغة العربية، ما هو صحيح. وما يضرنا نحن إذا كان أبو إبراهيم كافرا أو أبو محمد كافرا، إيش يضر؟ هل يضرنا شيء؟ هل يضر الرسول شيئا؟ أبدا، بل هو مما يدل على عظمة الله عز وجل أنه يخرج أصفياء الخلق من أراضي الرسول في الكفر. لكن الحمد لله مسألة الخنا والأخلاق السافلة هذا لا يوجد ولله الحمد، لا في إبراهيم ولا في محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ليس فيهم من تجرأ على الزنا والعياذ بالله أبدا، هم طاهرون مطهرون من هذه الناحية. لكن مسألة الكفر والإيمان لا. الآن لو قلت الإنسان يا كافر كم تحد؟ كم من جلدة تحد؟ كم من جلدة يا جماعة؟ واحد قال لشخص يا كافر، ها؟ هو مسلم هو كافر، لكن قالوا لك حار علينا بالنسبة لنا نحن كم نحد؟ لا حد فيه، لا حد فيه، يضرب جلدات ترجعهم عن هذا القول. لكن لو قال يا زاني ولم تقم البينة يجلد 80 جلدة، لأن عيب الناس بالزنا أغلظ وأعظم من عيبهم بالكفر. نعم. على كل حال نرجع في التفسير إلى ما يقتضي إيش إذا اختلف الشرع واللغة، رجعنا إلى المعنى الشرعي. طيب يقول: ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم به اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صل عليهم يعني ادعو له. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل وسلم على رسول الله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس امتثالا لأمر الله، إذا جاءه الناس بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، امتثالا إيش لأمر الله. لم يقل دعاء آخر، ما قال اللهم اللهم أخلف على من أنفق، أخلف الله عليك ما أنفقت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، ما يقول هكذا، يقول: اللهم صل عليه، لأن الله قال صل عليهم. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكون دعاؤه مطابقا للفظ النص. طيب، وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. السماء معناه باللغة العلو، وقد يراد به السماء التي هي السقف المحفوظ، وكذلك في الشرع قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء، المراد العلو. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، المراد السماء المبنية. وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيدي. وقال تعالى: أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، المراد بها السماء ذات التي السقف المحفوظ. قال: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. كيف التفسير المأثور؟ هل هناك تفسير مأثور وتفسير بالعقل والنظر؟ الجواب نعم، ما في شك. فإمام المفسرين بالمأثور هو ابن جرير رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله الكلام على مؤلفين. قال: الاختلاف الوارد في التأثير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، لأن الاختلاف في اللفظ مع اتفاق المعنى لا تأثير له، لأن نقول القولان قول قول واحد ولا خلاف. مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس قضى أمر، وقال مجاهد وصى، وقال ربيع بن أنس أوجب. كم نقول؟ طيب، هل تختلف؟ لا، أمر ووصى وأوجب. الأمر الأصل فيه الوجوب، الأمر وصية من الله عز وجل، فنقول هذا الاختلاف لا يضر، وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. واضح. الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنوين. الآن الاختلاف هنا وش؟ في اللفظ والمعنى، ذات الآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهم. مثال ذلك قوله تعالى: واتلوا عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه. قوله فانسلخ منها يعني تخلى، كما ينسلخ جلد الشاة عنها عند سلخه. فأتبعه الشيطان أي اتبعه، أتبعه بمعنى اتبعه، فكان من الغاوين ولو شئنا، يقول الله عز وجل، لرفعناه بها، لأن الله تعالى يرفع بآياته. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الشاعر العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف. فالله تعالى يرفع بالعلم أقواما ويضع آخرين، والرفعة تكون في الدنيا وفي الآخرة، أو في الدنيا نعم أو في الآخرة دون الدنيا. أحيانا لا يقدر الله عز وجل الإنسان رفعة في الدنيا، لكن يكون له رفعة في الآخرة، وربما يضع به آخرين. يكون العالم من المغضوب عليهم والعياذ بالله، من الذين علموا الحق ولكن اشتروا به ثمنا قليلا. قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البرقة في الشام. كم الأقوال؟ هل بينها تنافي؟ أبدا، الآية تحتمل معنى. فهنا من بني إسرائيل، وبني إسرائيل قد يكون في اليمن، قد يكون في الشام، قد يكون في مصر. نعم، من أهل اليمن غير أهل الشام البلقى، اختلاف واضح، لكن نقول الآية تعم هذا وهذا. وكلما وجدت اتساعا للمعنى في الآية فخذ به، حتى فيما هو متضاد. قال الله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، عسعس يعني أقبل أو يعني أدبر. ألا يمكن أن نقول بمعنى أقبل وأدبر؟ يمكن، لأنه لا منافاة. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. فيقال أن ابن مسعود رضي الله عنه بلغه ذلك عن رجل من بني إسرائيل، وابن عباس بلغه عن رجل من اليمن، والقول الثالث أنه رجل من أهل الباقة. ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وقال مجاهد إيش متتابعة، وقال عكرمة صافية. المعاني مختلفة لا شك. وكأسا دهاقا يعني أهل الجنة يشربون كأسا دهاقا. ما معنى دهاقا؟ مملوء، هذا قول متتابع، يعني كلما شربوا كأسا جاء إليهم بآخر. وقال عكرمة صافية، ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. انتهى الوقت، لكم 5 دقائق. ورأينا بالنسبة لدراسة بين عشوين، رأينا أن نمضي في أصول التفسير. نعم، لعلنا إن شاء الله نختمه في هذه الدورة. نعم، آتينا. يقول إن الصوفية قد عبدوا طريقا إلى قبر بين مكة والمدينة فوق رأس جبل من أجل زيارته، ويزعمون أنه قبر أمه. هذا سمعت أنه معبد، ما هو معبد يعني مطيعا، ولا تسب على الخرافيين. فنحن نقول لنفرض أن هذا قبر آمنا يقينا، فهل تسن زيارته؟ عجيب، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاره بعد هذا، ثم إن الرسول لم يزره إلا بإذن من الله، ومن الذي يدعي أن الله أذن له أن يزوره؟ نعم، لو ادعى أي إنسان قال والله رأيت ربي في المنام، نعم، على أحسن صورة، فاستأذنته أن أزور قبر سيد الخلق، فقال له زره ولا جناح عليك. نطيعه ولا ما نطيعه؟ نعم، ما نطيعه، لا نطيعه. فإذا هو غير معلوم في الواقع، لكن على فرض أنه معلوم لا نزور، لأن الرسول ما عاد إليه مرة أخرى، والصحابة ما زاروه، ولا شك أنهم هم أحق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يزوروا، كيف نحن نزور؟ ولا يزار قبل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد استئذان الله، وإذا أذن الله لرسوله لقربه منها فهل أذن لنا؟ لا، لم يأذن. وهذا نظير قول الخرافيين إن الرسول إن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام في مكان قرب الصفا في مكة، يسمون هذا دار إيش؟ دار المولد. هذا أيضا كذب لا صحة له. وقد حقق حمد بن جاسر الأستاذ المعروف أنه لا يعلم أين ولد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الناس اختلفوا هل ولد في مكة أو في عسفان، هذا خلاف. ثم الذين قالوا ولد في مكة اختلفوا هل هذا مكانه أو في الشعب أو في مكان آخر، عدد أربعة أمكنة. هذه مسائل ما فيها علم يقين ولا ظن. الآن كلنا نعرف أنهم يقولون إن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول ليلة 12، هل هذا صحيح؟ أبدا. في ستة أقوال، في يوم ولادته، وحقق أحد العلماء الفلكيين المصريين أنه كان في اليوم التاسع من ربيع الأول، لكن نعلم أنه ولد يوم الاثنين، تعيين اليوم نعلمه من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حيث قال لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه. والعجيب ان اهل المولد الخرافيين دولا استدلوا بهذا الحديث على اقامه احتفاء المولد، هل في دلاله؟ نقول ان كنتم صادقين في الاستدلال والاتباع فصوموا يوم الاثنين، يعني اصلا ما اجعل له مزيه الا الصوم. فالمهم أن عليكم مسؤولية أنتم طلبة العلم أن تبينوا للناس بدون مجابهة أن هذه الأشياء لا حضرة لها، وأنها لطول الأمد حدثت هذه البدع وصارت هي السنة عند كثير من الناس، والبدع خلاف ما يخالفها. نعم.
تقول
له
اللهم صل على آل
فلان. اي نعم، تقول اللهم صل عليه، لكن خشيت انه اذا قلت اللهم صل عليه بكره يقول انا نبي، يعني خشيت هذا لا بد منه هالكلام. ادعو الله تعالى بالدعاء وان لم يطابق لفظ الايه، لان المرسول صلى عليه وادعو له. فهمت؟
شيخ بالنسبه للمتاخرين الذين فسروا بعض الايات أو أخرجوا منها
فوائد،
هل يستأنس بجمع العلماء أو إذا
بجمع العلماء؟
شلون بجمع المفسرين؟
هذا يأتينا إن شاء الله تعالى، يأتينا في التفسير. انتهى الوقت.
استغفر الله وتوب إليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قال المصنف حفظه الله تعالى: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، وتحمل الآية على الأرجح منهما لدلالة السياق أو غيره، مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ بالميتة ولا عاد بأكله. وقيل: غير باغ على الإمام،
غير خارج
على الإمام ولا عاص بسفره. والأرجح الأول، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحمل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج عن الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس والوليد: والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث، اختلاف اللفظ والمعنى في والآية لا تحتمل المعنيين جميعا. يعني معناها أن التفاسير الواردة تختلف في اللفظ والمعنى، والآية لا يمكن أن تحتمل المعنيين جميعا، فماذا نصنع؟ يقول: فتحمل الآية على الراجح منهما بدلالة السياق أو غيره، ويلغى الثاني لأن الجمع غير ممكن، والآية لا تحتمل معنيين جميعا.
أخي الكريم، اقلب الشريط من فضلك. هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من الشرح الثاني لكتاب أصول في التفسير.
يلا كمل.
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ثانيا، يعني المرجع الثاني كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله بكلامه، وهذا واضح. فإذا جاءت السنة تفسر القرآن وجب الرجوع إليها. ولكني أقول لكم: قد يكون تفسير السنة للآية ذكر بعض أنواع ما يدخل في الآية، ذكر بعض الأنواع التي تدخل في الآية، لا أن المراد تفسير كل المعنى. وهذه كما تأتي في السنة تأتي أيضا في كلام الصحابة، قد يفسرون الشيء لبعض أنواع. مثال ذلك قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى مبتدا مؤخر، وللذين أحسنوا خبر مقدم. الحسنى فقد فسرنا الحسنى هي الجنة، يعني الدار الحسنى. طيب، للذين أحسنوا الحسنى يعني الدار الحسنى، ولا شك أن الجنة جعل لله وإياكم من أهلها أحسن الدور. وزيادة فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. فهل نقول إن المراد بالزيادة زيادة النعيم كزيادة الأكل والشرب وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، الزيادة فوق ذلك، وهي النظر إلى وجه الله الذي هو أحب شيء إلى أهل الجنة، فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة
ثلاث الصحابة كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله. ثم إن المؤلف أتى بشاهد في صحيح مسلم عن صحيح الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، يعني الرب عز وجل. وما حجاب الرب؟ حجابه النور، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكع على الجدار. تعالوا الإنسان إذا اتكع على شيء هل يصيبكم أو لا؟ نعم هجيب يصيبكم. إذن احذروا من الاتكاء. وأنا إذا رأيت أحد متكئا وقد أغمض عينيه سأقيمه فورا إلى مكان آخر إن شاء الله تعالى. طيب يقول: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فتلو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بعد قوله إنه يكشف الحجاب يدل على أن المراد بالزيادة إيش؟ النظر إلى وجه الله. ثانيا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الضمير في لهم يعود إلى الكفار، وقوله أعدوا يعود للمؤمنين. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالضمير، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك سلاحان، أولا ما يعرف بالسلاح الأبيض وهو السكاكين والخناجر والسيف وعصا الحديد وما أشبه ذلك، هذا قوة لا شك، لكن الرمي أقوى، لأن الرمي يقتل الإنسان عدوه من بعيد فهو بلا شك أقوى. وهل الرمي يختلف؟ الجواب نعم، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الرمي بالنبال وما أشبهها، ثم جاء عصر آخر الرمي لا طمرة وحية فيصل بالبندقية، ثم جاء الآن بالصواريخ عابرة القارات. هل يدخل في الرمي ولا ما يدخل؟ يدخل. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام عام، ويكون الرمي في كل وقت بحسب. الثالث، المرجع الثالث، كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير. تعليل: لأن القرآن نزل بلغته وفي عصره، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. نعم الله. بعد أن ننظر في الآية وليس فيها تفسير من كلام الرب عز وجل ولا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نرجع إلى إيش؟ إلى أقوال الصحابة، وعلل ذلك بأن القرآن نزل بلغته، ومعلوم أن من نزل القرآن بلغته فهو أعلم الناس به. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة في سورة قاف، سورة قاف. الآن لو خطبت بها في سورة، لو خطبت الناس بسورة قاف ما يكفي، لأنهم لن ينتفعوا بها. غاية ما هنالك أن الآيات التي فيها ترقيق للقلوب قد يكون منها، لكن لا يستفيدون تلك الفائدة. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القاف كأنما يكون هذا الأمر في عهدنا بخطبة الكلام العادي، لأنهم يعرفون المعنى تماما. فالقرآن نزل بلغتهم، وكذلك نزل في عصرهم، فيعرفون القرائن التي يراد بها المعنى، لأن الحوادث تنزل ويعرفون القرائن. لهذا الآن أقرأ عليكم قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. لو أن الإنسان قرأ هكذا لقال هذا يدل على أن السعي جائز وليس بحرام لقوله فلا جناح عليه، لكن الصحابة يعرفون أن السبب في ذلك أن الناس كانوا يتحرجون من الطواف بينهما، فنزلت الآية. إذن فكان لنزول القرآن في عصرهم كان له أثر في معرفة المراد. نعم. ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق. لو سألك سائل من أصدق الناس في طلب الحق بعد الأنبياء لقلت الصحابة ولا شك. ولهذا كان يرجع الواحد منهم ولو كان أكبر واحد في المجتمع إلى قول امرأة أو إلى قول صبي. أفهمتم؟ كانت أناس من الأنصار يلومون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على كونه يأذن لعبد الله بن عباس وهو صغير أن يحضر مجالس الكبار. يلومون عمر، ليش تجي بابن عباس، تأتي بابن عباس ولا تأتي بأبنائنا؟ فجمعهم ذات يوم وقال لهم ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالوا نقول إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر والفتح أن يسبح بحمده واستغفر. كلهم قالوا هكذا. فقال ما تقول ابن عباس؟ قال أقول إن هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الإشعار بقرب أجله. قال والله ما فهمت منها إلا ما فهمت. رجع إلى قول ابن عباس مع أنه كان قد وافقه من قبل. فأقول إن الصحابة هم أشد الناس قبولا للحق وإن كان من صغير، ولأنهم أسلمهم من الأهواء. صحيح، أسلم الأمة من الأهواء هم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ورابعا هو الرابع والخامس القرآن الذي بلغته وفي عصر وهم أصدق الناس بطلب الحق وأسلمهم من الأهواء، هذا الرابع، وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. المخالفات يعني مخالفات أمر الله، لأن المعصية يا أخوانا، وانتبهوا لهذه النقطة العظيمة، المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق للصواب. اللهم إنا نستغفرك. المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق للصواب. والدليل على هذا قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. فجمعوا بين التحريف فيما علموه وبين النسيان فيما كانوا يعلمونه من قبل. ليش؟ لأنهم نقضوا الميثاق. وقال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. قال بعض أهل العلم إذا نزلت بك نازلة فقدم بين يدي حلها الاستغفار، لأن المعاصي تحول بين الإنسان وبين الحق والتوفيق للصواب. اللهم اغفر لها. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الرجل لم تصل حلاوة القرآن إلى قلبه، بل قال هذا أساطير الأولين. بين الله السبب، قال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يقدروا القرآن حق قدره. طيب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها واحد قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه، والأحسن أن يقال عنهما لأن أباه كان صحابيا. أنه فسر ملامسة بالجماع، وبعض العلماء فسر الملامسة باللمس باليد. فإلى من نرجع؟ إلى قول ابن عباس. إلى قول ابن عباس ونكون المراد بالملامسة الجماع. وكما أنه قول ابن عباس فهو الذي يؤيد سياق الآية. الآية فيها ذكر الطهارتين الأصلية والبدنية والكبرى والصغرى، وفيها ذكر الحدثين الأصغر والأكبر. طيب ذكر الطهارتين الأصلية والبدنية، الأصلية في قوله فاصلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا، والبدنية في قوله فتيمموا صعيدا طيبا. الحدث الأصغر والأكبر، الحدث الأصغر أو جاء أحد منكم من الغائط، الحدث الأكبر أو لمستم النساء. ولو قلنا لمستم النساء لمستموهن، فإن ذلك لا يوجب إلا الطهارة الصغرى، فمعناها أنه أهمل في الآية ذكر السبب الثاني وهو الحدث الأكبر وكرر الحدث الأصغر، وهذا خلاف البلاغة. ولهذا كان القول الراجح بل المتعين ما قاله ابن عباس رضي الله عنه في الآية أن المراد بالملامسة الجماع. إن شاء الوقت أظن أحسنت. نعم. خامسا، يعني المرجع الخامس، كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، هذا واحد، وأصل من الأهواء من بعدهم كذا. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصره، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن. إذن المراجع كم؟ المراجع هذا الرابع، الدال جد أربعة. نعم أربعة، كلام الله، كلام الرسول، كلام الصحابة، كلام التابعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أجمعوا كذا اللي بعده إيه، لكن التابعون، لأن التفسير للواو، أو أن فيها سقطا التقدير يعني التابعين، لازم تعدل إما هذا ولا هذا. إذن خلنا التابعون أحسن، الخطأ بالإعراب أهم من الخطأ بالحذف. إذا أجمعوا التابعون على الشيء فلا يثاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. ذكر هذا في رسالة له سميت مقدمة التفسير، وهي رسالة مختصرة مفيدة جدا، وينبغي لطالب التفسير أن يرجع إليها. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا، مغفورا له خطأ. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. إذن المرجع بعد الصحابة إلى أقوال التابعين. إذا أجمعوا فلا إشكال في أنه حجة، وإذا اختلفوا طلب الدليل. طيب ما في مهم. ها المرجع الخامس: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. إذا هذا آخر شيء، تفسير القرآن بما تقتضيه اللغة أو بما تقتضيه الشرع. فإذا اتفق الشرع واللغة فالأمر واضح، وإن اختلف فما الذي نقدم؟ الشرع. ولهذا قال فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجع به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، مطلق الدعاء يسمى صلاة. وفي الشرع هنا قوله هنا احترازا من الصلاة على غير الجنائز، فإن لها معنى شرعيا غير هذا. وفي الشرع هنا الوقوف على الميت بالدعاء له بصفة مخصوصة. كيف الصفة؟ يقف المصلي عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة، يعني وسط، هكذا جاءت السنة. ولا فرق بين أن يكون الرأس من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر. وأما ما يظنه بعض العوام الآن أنه لا بد أن يكون الرأس من الجانب الأيسر، فهذا لا صحة له. يعني بعض الناس الآن إذا قدم الجنازة لازم يكون الذي يعني صار الإمام هو الرأس، وهذا مو صحيح. سواء كان الرأس عن يسار الإمام أو عن يمين الإمام كله سواء. بل لو أردنا أن نرجع إلى 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 العموم فيما يفعل الميت لقلنا يكون الرأس عن اليمين، لأنه في القبر يكون الرأس عن اليمين. لكن نقول الأمر واسع في هذا. وأما ما يعتقده بعض العوام وأشباه العوام من أنه لا بد يكون الرأس عن يسار الإمام، فهذا لا صح، لا أصل له. أحببت التنبيه لأن بعض الناس يعني يقول لازم، حتى عندنا مثل إذا قدم الجنازة وكان رأسها نحو اليسار، نعم قال لا أدلها ما هو لازم. ولذلك أنا أقول للذي يقدم الجنازة من قبل البلدية أقول احرص على أن يكون الرأس من الجانب الأيسر، علشان من أجل أن يعرف الناس هذا ولا ينكروا. نعم نعم أي. الآن الناس في اعتقادهم لازم يكون هو الأيمن، من الجانب الأيمن الرأس، هذا اعتقاد العوام. ونحن نقول لا، من الجانب الأيمن والأيسر كلاهما سواء. المهم أن تقف عند الرأس وعند عجيزة الأنثى. نعم طيب. إذن الصلاة هنا لا تصلي على أحد منهم متى أبدا، هل المعنى لا تدعو لهم؟ لا، لا تقوم عليه مصليا بالصفة المخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأن المقصود للمتكلم، لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. منع الدعاء لهم أين الكفار على الإطلاق سواء بصلاة أو غيره فمن دليل آخر. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أكمل أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا من القرآن. من السنة استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس جاهلا عند الله وأكرمهم عند الله، استأذن ربه أن يستغفر لهم فلم يأذن له، فاستأذنه أن يزور قبره فأذن له، فزار قبره مرة واحدة ومعه من أصحابه من كان معه وبكى صلوات الله وسلامه عليه، وبكى الناس معه، وأخبر أنه بكى رحمة بأمه لأنها من أهل النار. ومعلوم أن هذا من جهة الحنان الرحم والقربة، لا شك أن الإنسان يبكي أن فات أمه أو أباه الإسلام، فبكى الصحابة معه. لأن المشهد مشهد عظيم. لكن هل وقف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرها يدعو لها كما لو وقفت عند أي قبر من المسلمين؟ لا أبدا، لم يقف لهذا، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أشد الناس امتثالا لأمر ربه عز وجل، عبد الله ورسول الله، لكنه زار القبر فقط وبكى رحمة لأمه من النار. وهل شفع لها أو لا؟ لا، ما شفع لها. هل شفع لأبي؟ لا. جاء رجل قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. هكذا صراحة. فلما قف الرجل نادى وقال له أبي وأبوك في النار حتى يسليه. ولا يمكن أن الرسول قال ذلك كذبا لأجل تسلية الرجل، فلنشهد بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن أباه في النار والحمد لله ما في شيء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفر لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك، فنهاه الله. لكن هل أذن له أن يشفع فيه؟ نعم أذن له أن يشفع فيه، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه. أعوذ بالله، خفف عنه. فإذا قال قائل لماذا أذن له أن يشفع في عمه دون أبيه، وأيهما أحق؟ الأب أحق، لكن الرب عز وجل لا يقرب أحد عنده بالنسب، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أذن له أن يشفع لعمه لأن عمه نصره، نصره ودافع عنه وحصل معه في حي في شجعان وصبر على أذى قريش، وأعلن في قصائده المشهورة أن الرسول حق عليه الصلاة والسلام. قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحدها مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وقال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا. سبحان الله، الله أكبر، سبحان من قلب القلوب. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، إذن فهو صادق ولا غير صادق؟ صادق. لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. هذا كلام حصل به من الذود عن الرسول عليه الصلاة والسلام وحمايته ونصره ما حصل من ذلك. لهذا أرنا الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعمه شفاعة ليست لإخراجه من النار، لا، لكن لتخفيف العذاب عنه، لأنه ذب عن دين الإسلام وعن رسول الإسلام، لا لأنه عم الرسول. عم الرسول الثاني أنزل الله فيه آية يتقرب إلى الله تعالى بتلاوتها وتقرأ في الصلوات، ما هي آية، سورة كاملة، تبت يدا أبي لهب، لأنه ما في خير، ولا ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام بل قام ضد دعوته. فالمهم نحن أطلنا في هذا ليتبين أن الأمر أمر الله، وأنه ليس، وأن الله لا ينظر إلى الأنساب ولا إلى القرابات، وكفى بذلك عزا وسلطانا لرب العالمين أن يكون ابن الكافر نبيا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه كافر ولا مسلم؟ كافر. حتى إن ابنه لما أمر بالتوحيد قال لئن لم تنتهي إيش؟ لأرجمنك بالحجارة. والعجب من بعض الناس سبحان الله العظيم يقول إن هذا عم إبراهيم وليس أباه، لأن العم يطلق عليه أب، كما في قوله تعالى واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهم إسحاق ويعقوب أعمام. فيقال نعم إذا جاء عن طريق الاشتراك لا بأس، لكن أما أن يسمى العم أبا ويصرح به فهذا كذب على اللغة العربية، ما هو صحيح. وما يضرنا نحن إذا كان أبو إبراهيم كافرا أو أبو محمد كافرا، إيش يضر؟ هل يضرنا شيء؟ هل يضر الرسول شيئا؟ أبدا، بل هو مما يدل على عظمة الله عز وجل أنه يخرج أصفياء الخلق من أراضي الإسلام في الكفر. لكن الحمد لله مسألة الخنا والأخلاق السافلة هذا لا ينسب لله الحمد، لا في إبراهيم ولا في محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ليس فيهم من تجرأ على الزنا والعياذ بالله أبدا، هم طاهرون مطهرون من هذه الناحية. لكن مسألة الكفر والإيمان لا. الآن لو قلت الإنسان يا كافر كم تحد؟ كم من جلدة تحد؟ كم من جلدة يا جماعة؟ واحد قال لشخص يا كافر، ها؟ هو مسلم هو كافر لكن قالوا يا كافر، حار علينا بالنسبة لنا نحن كم نحد؟ لا حد فيه، لا حد فيه، يضرب جلدات ترجعهم عن هذا القول. لكن لو قال يا زاني ولم تقم البينة يجلد 8 جلدة، لأن عيب الناس بالزنا أغلظ وأعظم من عيبهم بالكفر. نعم، على كل حال نرجع في التفسير إلى ما يقتضي إيش إذا اختلف الشرع واللغة، رجعنا إلى المعنى الشرعي. طيب، يقول: ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صل عليهم يعني ادعو لهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل وسلم على رسول الله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس امتثالا لأمر الله، إذا جاءه الناس بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، امتثالا إيش لأمر الله. لم يقل دعاء آخر، ما قال: اللهم أخلف على من أنفق، أخلف الله عليك ما أنفقت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، ما يقول هكذا، يقول: اللهم صل عليه، لأن الله قال صل عليهم. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكون دعاؤه مطابقا للفظ النص. طيب، وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. السماء معناه باللغة العلو، وقد يراد به السماء التي هي السقف المحفوظ، وكذلك في الشرع قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء، المراد العلو. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، المراد السماء المبنية. وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيدي. وقال تعالى: أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، المراد بها السماء ذات التي السقف المحفوظ. قال: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على 3 أقسام. كيف التفسير المأثور؟ هل هناك تفسير مأثور وتفسير بالعقل والنظر؟ الجواب نعم، ما في شك. فإمام المفسرين بالمأثور هو ابن جرير رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله الكلام على مؤلفين. قال: الاختلاف الوارد في التأثير المأثور على 3 أقسام. الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، لأن الاختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى لا تأثير له. لأن نقول القولان قول قول واحد ولا خلاف، مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس قضى أمر، وقال مجاهد وصى، وقال الربيع بن أنس أوجب. كم نقول؟ طيب هل تختلف؟ لا، أمر ووصى وأوجب. الأمر الأصل فيه الوجوب، الأمر وصية من الله عز وجل، فنقول هذا الاختلاف لا يضر، وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. واضح. الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التراد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل بما تعنيه الآية أو التنوين. الآن الاختلاف هنا وش في اللفظ والمعنى، لكن الآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهم. مثال ذلك قوله تعالى: واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه. قوله فانسلخ منها يعني تخلى، كما ينسلخ جلد الشاة عنها عند سلخه. فأتبعه الشيطان أي اتبعه، أتبعه بمعنى اتبعه، فكان من الغاوين، ولو شئنا يقول الله عز وجل لرفعناه بها، لأن الله تعالى يرفع بآياته. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فالله تعالى يرفع بالعلم أقواما ويضع آخرين، والرفعة تكون في الدنيا وفي الآخرة، أو في الدنيا نعم أو في الآخرة دون الدنيا. أحيانا لا يقدر الله عز وجل الإنسان رفعة في الدنيا، لكن يكون له رفعة في الآخرة، وربما يضع به آخرين، يكون العالم من المغضوب عليهم والعياذ بالله، من الذين علموا الحق ولكن اشتروا به ثمنا قليلا. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البرقة في الشام. كم الأقوال؟ هل بينها تنافي؟ أبدا، الآية تحتمل معنى. فهنا من بني إسرائيل، وبني إسرائيل قد يكون في اليمن، قد يكون في الشام، قد يكون في مصر. نعم، من أهل اليمن غير أهل الشام البلقاء، اختلاف واضح، لكن نقول الآية تعم هذا وهذا. وكلما وجدت اتساعا للمعنى في الآية فخذ به، حتى فيما هو متضاد. قال الله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. عسعس يعني أقبل، أو يعني أدبر. ألا يمكن أن نقول بمعنى أقبل وأدبر؟ يمكن، لأنه لا منافاة. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. فيقال أن ابن مسعود رضي الله عنه بلغه ذلك عن رجل من بني إسرائيل، وابن عباس بلغه عن رجل من اليمن، والقول الثالث أنه رجل من أهل البلقاء. ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا مملوءة، وقال مجاهد إيش؟ متتابعة، وقال عكرمة صافية. المعاني مختلفة لا شك. وكأسا دهاقا يعني أهل الجنة يشربون كأسا دهاقا. ما معنى دهاقا؟ مملوءة، هذا قول متتابعة، يعني كلما شربوا كاء كأسا جاء إليهم بآخر. وقال عكرمة صافية، ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. انتهى الوقت، لكم 5 دقائق. ورأينا بالنسبة لدراسة بين عشوائين، رأينا أن نمضي في أصول التفسير، نعم، لعلنا إن شاء الله نختمه في هذه الدورة. نعم.
آتينا.
يقول إن الصوفية قد عبدوا طريقا إلى قبر بين مكة والمدينة فوق رأس جبل من أجل زيارته، ويزعمون أنه قبر أمه. هذا سمعت أنه معبد، ما هو معبد يعني مطيا، ولا تسب على الخرافيين. فنحن نقول لنفرض أن هذا قبر آمنة يقينا، فهل تسن زيارته؟ عجيب، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاره بعد هذا، ثم إن الرسول لم يزره إلا بإذن من الله، ومن الذي يدعي أن الله أذن له أن يزوره؟ نعم، لو ادعى أي إنسان قال والله رأيت ربي في المنام، نعم، على أحسن صورة، فاستأذنته أن أزور قبر سيد الخلق، فقال له زره ولا جناح عليك، نطيعه ولا ما نطيعه؟ نعم، ما نطيعه، لا نطيعه. فإذا هو غير معلوم في الواقع، لكن على فرض أنه معلوم لا 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 نزور، لأن الرسول ما عاد إليه مرة أخرى، والصحابة ما زاروه، ولا شك أنهم هم أحق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يزوروا، كيف نحن نزور؟ ولا يزار قبل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد استئذان الله، وإذا أذن الله لرسوله لقربه منها فهل أذن لنا؟ لا، لم يأذن. وهذا نظير قول الخرافيين إن الرسول إن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام في مكان قرب الصفا في مكة، يسمون هذا دار ايش؟ دار المولد. هذا ايضا كذب لا صحة له. وقد حقق حمد بن جاسر الاستاذ المعروف انه لا يعلم اين ولد الرسول عليه الصلاة والسلام، لان الناس اختلفوا هل ولد في مكة او في عسفان، هذا خلاف. ثم الذين قالوا ولد في مكة اختلفوا هل هذا مكانه او في الشعب او في مكان اخر، عدد 4 أمثلة. هذه مسائل ما فيها علم يقين ولا ظن. الآن كلنا نعرف أنهم يقولون إن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول ليلة 12، هل هذا صحيح؟ أبدا. في 6 أقوال، في يوم ولادته، وحقق أحد العلماء الفلكيين المصريين أنه كان في اليوم 9 من ربيع الأول، لكن نعلم أنه ولد يوم 2، تعيين اليوم نعلمه من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال لما سئل عن صوم يوم 2 قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. والعجيب أن أهل المولد الخرافيين دولا استدلوا بهذا الحديث على إقامة احتفال المولد، هل في دلالة؟ نقول إن كنتم صادقين في الاستدلال والاتباع فصوموا يوم الولد، يعني أصلا ما جعل له مزية إلا الصوم. فالمهم أن عليكم مسؤولية أنتم طلبة العلم أن تبينوا للناس بدون مجابهة أن هذه الأشياء لا حقيقة لها، وأنها لطول الأمد حدثت هذه البدعة، وصارت هي السنة عند كثير من الناس، والبدعة خلاف ما يخالفها. نعم.
هل يجوز أن تقول
لما
تأتي
بصدقة
تقول له
اللهم صل على آل مناك؟ أي نعم، تقول اللهم صل عليه، لكن خشيت أنه إذا قلت اللهم صل عليه بكرة يقول أنا نبي، يعني خشيت هذا لا بقول له هالكلام. ادعو الله تعالى بالدعاء وإن لم يطابق لفظ الآية، لأن المرسول صلى عليه وسلم ادعو له. فهمت؟
شيخ، بالنسبة للمتأخرين الذين فسروا بعض الآيات أو أخرجوا منها فوائد، هل يستأنس بجمع العلماء أو إذا
بجمع العلماء؟ وشلون بجمع
المفسرين؟
هذا يأتينا إن شاء الله تعالى، يأتينا في التفسير. انتهى الوقت.
استغفر الله وتوب اليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
قال المصنف حفظه الله تعالى: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. القسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، وتحمل الآية على الأرجح منهما لدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ بالميتة ولا عاد بأكله. وقيل: غير باغ على الإمام، غير خارج على الإمام ولا عاصم بسفره. والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحمل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج عن الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بالذي بيده عقدة النكاح والزوج. وقال ابن عباس والولي: والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى فيه، والآية لا تحتمل المعنيين جميعا. يعني معناها أن التفاسير الواردة تختلف في اللفظ والمعنى، والآية لا يمكن أن تحتمل المعنيين جميعا، فماذا نصنع؟ يقول: فتحمل الآية على الراجح منهما بدلالة السياق أو غيره، ويلغى الثاني لأن الجمع غير ممكن، والآية لا تحتمل معنيين جميعا.
أخي الكريم، اقلب الشريط من فضلك.